أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى بأن دراسة أو استنباط الحكم الشرعي من المصدرين القرآن الكريم والسنة الشريفة يتوقف على دراسة عنصرين أساسيين. العنصر الأول دراسة السند، وهو مرتبط بنسبة هذا النص قرآنا أو سنة إلى قائله، وهذا ما تناولناه في الجلسات السابقة. العنصر الثاني وهو دراسة المتن، أيضا دراسة المتن سواء كان قرآنيا أو حديثيا أيضا لابد من المرور فيه على مرحلتين. المرحلة الأولى تحقيق المتن، بمعنى أن أقوم بالتأكد من سلامة هذا النص الذي أمامي. صحيح أن سنده معتبر، ولكن هذا لا يخلي مسؤولية الفقيه من أن يتأكد من سلامة هذا النص، أن ليس فيه نقصان أو زيادة أو تحريف أو قراءة مثلا مشتبه فيها أو نسخ بطريقة غير صحيحة. هذا لابد من دراسته، وهو تحقيق المتن، يعني نفس هذه الألفاظ التي تكون منها هذا المتن الذي أريد أن أستند عليه وأن أستدل به أن يكون نصا صحيحا ليس فيه أي اشتباه أو خطأ، وهو أقرب إلى تحقيق النصوص الواقع كما سيأتينا. المرحلة الثانية دراسة دلالة المتن، وهو أنه كيف أنتزع وأخذ الدلالة من هذا المتن. هذا المتن على ماذا يحتوي من دلالات، من أحكام، كيف أستفيد ذلك، وهذا إن شاء الله نتطرق له فيما يأتي. بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهي تحقيق المتن، في تحقيق المتن أيضا لابد أن نفرق في تحقيق المتن القرآني وتحقيق المتن الحديثي. بالنسبة للقرآن الكريم هناك بعض الزوايا نتجاوزها، يعني لا ينبغي أن نحقق السند في بعض الزوايا، مثل الزيادة والنقصان أو التحريف أو عدم الضبط الكتابي. والمقصود من ذلك بأنني إذا فتحت القرآن الكريم المصحف الذي بين يدي وأردت أن أستدل بآية معينة، فإن هذه الآية لا أحتاج إلى ضبط أو التأكد من أن هذا اللفظ المعين في هذه الآية هو من القرآن الكريم، أو أنه لم تحذف منه كلمة أو حرف أو غير ذلك. لماذا؟ لأننا نعتمد في ذلك على ما ذكرناه سابقا في حجية القرآن الكريم، وهو صحة انتساب هذا المصحف الذي بين أيدينا إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن النبي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا المصحف هو نفسه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهذا يلازم أن يكون القرآن سالما من أي زيادة أو نقصان أو حذف أو إضافة أو غير ذلك. فإذن هذه الزاوية من تحقيق المتن لا نحتاج إليها، فقد كفينا مؤونتها منذ إثبات الحجية، ولكننا نحتاج في تحقيق المتن القرآني من زوايا أو من زاوية أخرى. أولا لابد من ضبط الكلمات، من أن يكون قد وقع فيها خطأ أو استنساخ بطريقة غير صحيحة أو ضبط لإعراب غير صحيح. وهذا عادة يحصل فيما لو لم أعتمد في مراجعتي للقرآن بشكل مباشر. ربما في بعض الأحيان الإنسان لا يرجع إلى الآية بشكل مباشر من المصحف الشريف، وإنما يعتمد على ما نقله كتاب معين، أو هو يقرأ الكتاب مثل استدلال الفقيه، الفقيه ذكر آية معينة ماذا هو يعتمد عليها ويعتمد على الضبط الموجود في الكتاب. هذا إلى حد ما ليس صحيحا، لأنه أثبتت التجربة، هناك يعني من كتب في هذا الموضوع، أنه في بعض الأحيان الفقيه أو الباحث أو الكاتب يعتمد على الآية كما هي في ذهني، يكون قد اتسخت في ذهني بصورة معينة بإضافة حرف بحذف حرف بإعراب بطريقة معينة. هنا يقع الاشتباه والخطأ، أو يكون فيها خطأ مطبعي كمدونة في الكتاب. فهنا لابد من الرجوع والتأكد من أن الآية بهذا الضبط الموجود في الكتاب، أو أن هي نفسه موجود في المصحف، أو أنني أرجع إلى المصحف مباشرة وأخذ الآية وأقرأ الآية منه مباشرة. إذن ضبط الكلمات من خلال الرجوع إلى المصحف، هذا زاوية أو نقطة لابد من تحقيق المتن القرآني فيها. النقطة الثانية فيما يرتبط بالقراءات، تعلموا بأن القرآن الكريم له أكثر من قراءة في بعض آياته، وهذه القراءات بينها اختلاف، وهناك بحث تفصيل بأن هل هذه القراءات حجة أو ليست حجة، هل هذه القراءات كلها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله أو ليست متواترة عنه. هناك بحث مفصل، يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ الفضلي القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، تعرض هناك بشكل لا يخلو من تفصيل فيما يرتبط بالقراءات القرآنية وحجيتها. من هذه الزاوية الفقيه لابد أن يلاحظ الآية والقراءات في هذه الآية، فإذا كانت الآية التي يريد أن يستند إليها أو يستدل بها فيها كلمة تقرأ في قراءة معينة بطريقة أخرى، هنا لابد من ملاحظة أولا أن هناك قراءة مختلفة أو لا، ثم هذه القراءة المختلفة هل هناك فرق بينها وبين القراءة الأخرى أو لا، ثم أيهما أصح، هل هي متواترة أو ليست متواترة، بعد ذلك هل يترتب عليها حكم آخر غير الحكم الذي بحسب القراءة الأولى، وهكذا. وكمثال على ذلك لاحظوا مثلا هذه الآية في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية تقول أنه لا يقارب الرجل زوجته في فترة الحيض، لابد أن يبتعد عنها ولا يقاربها. متى يقاربها؟ يقاربها إذا طهرت بحسب هذه الآية، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنها الدم أو حتى يتوقف عنها الدم. إذن ما دامت المرأة في هذه الفترة فترة الحيض لا يجوز للرجل أن يقاربها، فإذا توقف الدم بحسب هذه الآية حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم منها فيجوز له أن يقاربها. ولكن هناك قراءة أخرى هكذا تقرأ، حتى يطهرن بالتشديد، حتى يطهرن، لا يكفي توقف الدم عن المرأة حتى يقارب الرجل زوجته، وإنما لابد من أن تتطهر، بمعنى أنها تغتسل من الحيض. هنا فرق في القراءة الأولى وهي قراءة التخفيف، بمجرد انقطاع الدم يجوز له المقاربة، أما بناء على القراءة الثانية انقطاع الدم وتوقفه لا يجوز له، يعني بعد انقطاعه لا يجوز له أن يقارب زوجته، وإنما لابد أن تغتسل، فبعد الاغتسال يجوز له أن يقاربها. إذن لاحظنا كيف يكون هناك فرق في القراءة، القراءة الأولى تختلف عن القراءة الثانية، كذلك في آية الوضوء، وهناك مجموعة من الآيات في هذا المجال. إذن تحديد القراءة وضبط القراءة وملاحظة القراءة وترجيح أحد القراءات له أثره في استنباط الحكم والوصول إلى الحكم الموجود في هذه الآية. هذا كله في الآيات القرآنية والمتن القرآني. أما بالنسبة للمتن الحديثي أو الروايات فالأمر يكون أكثر تشددا، باعتبار أننا لا يوجد لدينا موضوع أن نفس الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله أو التي وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام هي نفس هذه الألفاظ محفوظة، لم يطرا عليها تغير، لم يطلع عليها حذف أو إضافة أو عدم صحة في الضبط وغير ذلك. إذن هنا الفقيه لابد من ضبط هذا المتن. ربما حديث واحد في كتاب واحد، في كتاب الكافي حديث كما سنأتي على مثال، حديث في واحدة من نسخ الكافي ضبطت بعض كلماته بطريقة، وفي نسخة أخرى من كتاب الكافي ضبطت بطريقة أخرى، في نسخة ثالثة هكذا، في مصدر آخر بطريقة مختلفة. إذن لأن هذه الأحاديث وألفاظ هذه الأحاديث ليست مما تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، فهنا يحتمل فيها الزيادة والنقصان. وكون السند معتبرا هذا لا يصحح لي ولا يجعلني أن أقطع وأجزم بأن هذا المتن لم يطرأ فيه تحريف أو زيادة أو نقصان. نعم هذا السند يقول لأن المعصوم قال هذا الكلام، ولكن هل قال هذا الكلام كما هو مضبوط في هذا الحديث أو لا؟ هناك إضافة، لا بد إذن من الأخذ بهذه الاحتمالات وتحقيق الصحيح منها. لأن هذا الاختلاف في المتن في بعض الأحيان أيضا يغير الحكم المستنبط من هذا الحديث. مثلا في هذه الرواية، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. هذه الرواية تتحدث عن تجديد القبر. يعني ما معنى تجديد القبر؟ تجديد القبر يعني قبر يوجد هناك قبر، واندرس ذهبت معالم هذا القبر، يأتي شخص ويجدد هذا القبر يحدده. هذه الرواية تقول أن تجديد القبر يخرج عن الإسلام. إذن هذا حكم خطير، لا بد من التأكد من ألفاظه. طبعا لا نقول بأن كل حديث نسمعه ونقرأه نشكك في أنه هذه الألفاظ صحيحة أو لا، لا بد من ملاحظة النسخ حتى لا نجد اختلافا، فلو لم نجد اختلافا فالحديث هذا بهذه الكيفية يكون محل اطمئنان بالنسبة للفقيه. هذه الرواية من جدد قبرا، روي أيضا في بعض المصادر من حدد قبرا، يعني يكون القبر متساوٍ مع الأرض ويأتي بتحديده برفع هذا القبر بتسنيمه، يكون هناك تسنيم، هناك ارتفاع للقبر. إذا من جدد أو من حدد. هناك ضبط آخر، من خدد قبرا، يعني شق القبر وحفر القبر، فقد خرج عن الإسلام. ضبط رابع، من جدث قبرا، يعني القبر يكون قبر محدد معروف أنه قبر لشخص، لكن يأتي بعد سنوات تقوم بحفر هذا القبر ودفن شخص آخر مع الشخص الأول. من جدث قبرا. كل واحدة من هذه المعاني، التجديد والتحديد والتخديد والتجديث، تختلف في دلالتها. لابد إذا من تحديد ما هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة، وعليه يبدأ الفقيه بإعطاء الحكم. إذن لاحظوا كيف أننا من خلال هذا الاختلاف بين الآيات، عفوا بين كلمات الرواية، كيف أن هذا الأمر اختلف، الرواء أو الحكم اختلف. مثال آخر، في رواية قال، رواية من المنتصر، قلت، الراوي يسأل، ويسيل علي ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر. يسيل علي ماء المطر، يعني تساقط المطر، وأرى أن فيه تغير آثار، وأرى فيه آثار للنجاسة، فتقطر القطرات علي، يعني عند تساقط المطر أرى أنه هناك مثلا تجمع لماء المطر في الأرض على سبيل المثال، وتقطر عليه وهو في هذه البقعة من الماء المطر فيها نجاسة، وينتضح علي منه، يأتيني ويسيل إلي. ثم يقول: والبيت يتوضأ على سطحه فيكيف على ثيابنا. هذا سطح البيت يتوضأ منه، تغسل الثياب منه أو يستفاد منه في التطهير في السطح، فيكيف تصاب بعض ثيابنا ببعض مائه. قال عليه السلام، قال الإمام في جواب هذا السؤال: ما بذا بأس. يقول: لا بأس بذلك، لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. هذه الرواية نقلت في بعض نسخ كتاب الكافي بهذه الكيفية، وبعض النسخ الأخرى ومثلا بعض الكتب الأخرى مثل وسائل الشيعة ضبطت بطريقة أخرى ونقلت بطريقة أخرى نفس الرواية. قال: قلت: ويسيل علي من ماء المطر. في النسخة الأولى ويسيل علي ماء المطر، أن ينزل ماء المطر علي، أما ويسيل علي من ماء المطر كأن الماء المطر يتجمع في مكان ثم يسيل علي. مثل أن يسيل على الرجل، كما يقول هنا شيخ، يسيل على الرجل وهو يجري من الميزاب عليه، يعني يسيل من الميزاب ثم ينزل عليه. هنا فرق، أن يكون النزول مباشرة أو أن يكون النزول بعد تجمعه في سطح مثلا ثم بعد ذلك ينزل من الميزاب. إذن فإنما يعطيه الحديث حسب النقل الأول هو أن ماء المطر أخذ يقطر على الرجل، وما يعطيه الحديث حسب النقل الثاني هو أن ماء المطر أخذ يسيل على الرجل ويجري من الميزاب عليه. إذن هناك فرق، كل ذلك جاء من كلمة، من حرف واحد، ويسيل علي ماء المطر أو يسيل علي من ماء المطر. هنا الأمر يختلف، لابد أن يلاحظ الفقيه هل هذا الاختلاف وهذه الإضافة ستغير من الحكم أو لا تغير من الحكم. إذن في النوع الأول في دراسة المتن، كما قلنا، دراسة تحقيق المتن، نتعامل مع نفس ألفاظ المتون القرآنية والمتون الحديثية، هل هي سليمة من الزيادة، من النقصان، من الضبط، من الإعراب وغير ذلك، حتى نطمئن بأنه لا يوجد فيها خطأ، لأنه لا يمكن أن تصورنا هذا النص ننسبه للإمام وإن كان سنده معتبر ولكن فيه خطأ، فيه احتمال هناك نسخة تقول بإضافة كلمة ونسخة أخرى تقول بحذف هذه الكلمة. إذن هذا مهم جدا في دراسة المتن. إذن نرجع فقط حتى نحدد موقعنا، نحن نتحدث عن كيفية استنباط الحكم من القرآن الكريم والسنة المباركة. بداية ندرس السند، نبحث في صحة نسبة هذا الحديث أو هذه الآية إلى قائلها، ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة المتن. في دراسة المتن نحقق المتن، نتأكد من سلامته من الأخطاء، ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة دلالة المتن. دلالة المتن، لاحظوا فيما سبق كما يشير الشيخ، فيما سبق فرقنا بين دراسة المتن القرآني في السند ودراسة المتن الحديثي. في تحقيق السند فرقنا بين دراسة المتن القرآني والمتن الحديثي. أما في دلالة المتن ودراسة دلالة المتن فإننا لا نفرق بين دراسة المتن القرآني أو دراسة المتن الحديثي أو الروائي، القواعد هي القواعد والأمر هو الأمر. هناك كما سنأتي إن شاء الله على ذكره، هناك قواعد أساسية تطبق على النص القرآني وتطبق على النص الروائي. دلالة المتن يعني ما هي القواعد التي يمكن تطبيقها على المتن سواء كان قرآنيا أو حديثيا فأستطيع أن أستنبط الحكم منه. أي نص أمامي الآن لن نعبر بعبارة النص وإنما سنعبر بعبارة المتن. أي متن أمامي لنكتة الآن تتضح، أي متن أمامي سواء كان قرآنا أو سنة إما تكون دلالته نص في المعنى أو تكون دلالته ظاهرة في المعنى. ومعنى كون الدلالة نص في المعنى ومع معنى كون الدلالة ظاهرة في المعنى. النص أو دلالة النص كما يعرفها الشيخ هنا يقول: اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط ولا تحتمل دلالته على معنى آخر. هناك في الكلمات العربية كلمة أو سياق معين لا يحتمل أكثر من معنى واحد، يعني لا يتطرق إلى ذهن الفقيه أو القارئ بأن هذا الكلام له أكثر معنى، معناه كذا أو كذا، لا، كل من يقرأ هذا المتن يقول أن معناه كذا أو أنه يدل على كذا، سواء كان في سياقه أو كان في ألفاظه أو بعض ألفاظه. لاحظوا مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هؤلاء الذين يرمون المحصنات، يرمون النساء بالتهمة والفاحشة، حكمهم الجلد، ثم بعد ذلك يترتب على هذا الحكم ولا تقبل شهادتهم. هل يمكن في بعض الحالات أن تقبل شهادتهم؟ هناك استعمل أو في هذه لا يستعمل الله سبحانه وتعالى لفظ أبدا، لفظ أبدا يعني الحرمة أو عدم قبول شهادتهم مؤبدا حتى بعد أن يقام عليهم الحد، حتى بعد أن يتوبوا، لأنها أبدت. أبدا في اللغة العربية هل تدل على معاني متعددة؟ يقولون لا، هي معنى واحد، التأبيد بمعنى الاستمرار والتأييد، لأنها ماذا؟ نص في المعنى. فأبدا نص في الاستمرار ودلالتها نصية وهو الاستمرار. فهنا الفقيه لا يستطيع أن يقول غير ذلك، فيقول هذه الآية تقول بأن هذا الحكم وهو عدم قبول شهادة الذين يرمون المحصنات، من يقذف المؤمنات، لا تقبل شهادتهم حتى لو أقيم عليه الحد. إذن هنا مع هذه كلمة أبدا هي التي جعلت الفقيه يطلق الحكم ولا يقيده. لماذا؟ لأن التأبيد أو كلمة أبدا نص في الاستمرار لا تحتمل معنى آخر. يعني لو رجعنا كتب اللغة أو لو ذهبنا إلى العرف، فإن العرف يقول عندما قال أبدا يعني لن يغير الحكم ولا يتغير هذا الحكم. لاحظوا في هذا مثال قرآني في الحديث: المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، يعني العقد حرام عليه وهو محرم، لم تحل له أبدا، يعني هذه التي عقد عليها وهو في حال الإحرام لا تحل له أبدا. إذن أيضا هذا التأبيد بمعنى أن الحكم مستمر، أن هذا عدم جواز أن يتزوجها حكم مؤبد، حكم مستمر، فإنها لن تحل له مطلقا. أين استفاد الفقيه ذلك؟ من كلمة أبدا، لأنها نص كما قلنا في الاستمرار واستمرار الحكم أو استمرار ما أبده المتكلم. إذن لاحظوا، نرجع نقول النص أو دلالة النص هي اللفظ الذي يدل على معنى واحد أو هو السياق الذي يدل على معنى واحد. هناك بعض السياقات سياقها لا يحتمل أكثر من معنى، هذا يسمى بدلالة النص. أما دلالة الظاهر، الظاهر خلاف النص، هناك بعض الألفاظ، هناك بعض السياقات تحتمل أكثر من معنى. صحيح أنها تحتمل أكثر معنى، لكن هناك معنى مقدم على معنى آخر، هناك معنى الكلمة تدل على عليه أكثر من دلالتها على المعنى الآخر، أو أقوى في دلالتها على أحد المعاني من المعاني الأخرى، هذا يسمى دلالة الظاهر. هنا الفقيه لا يقول أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى ولا تدل على معنى آخر، يقول له قد تدل على هذا المعنى وقد تدل على معنى آخر، ولكن دلالتها على المعنى الأول أكثر. وهذا تناوله علماء الأصول دلالة الظاهر في مجموعة من العناوين، أو ضمن مجموعة من العناوين، في الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد. كل واحدة من هذه العناوين تناولها الفقهاء. مثلا، هل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على ما هو أعم من الوجوب؟ الوجوب والاستحباب. هل النهي دائما يدل على الحرمة أو قد يدل على الحرمة وما ويدل على ما هو أوسع من الحرمة؟ المفاهيم، نتناول مجموعة من المفاهيم، احتمال أنها تدل على أكثر من معنى. هذا كله إن شاء الله يأتينا بشكل مفصل. هذا كله سينصب دلالة النص، انتهينا منها. دلالة الظاهر سوف تمتد معنا امتدادا طويل نسبيا. هنا الشيخ طريقته يرجع إلى طريقتي وكيفية عملية في استنباط الحكم من الظاهر. في استنباط الحكم من دلالة الظهور، لابد أولا من التأكد من أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، ثم بعد ذلك أطبق قاعدة الظهور: كل ظهور حجة، كل ظاهر حجة، كل دلالة ظاهرة حجة، فيكون هذا المعنى الظاهر حجة. الآن الظهور وأنها تدل على الظهور وكيف أتأكد من الظهور، هذا سوف يأتينا إن شاء الله في المباحث القادمة كما قلنا. ولكن هنا نحتاج إلى هذه القاعدة، قاعدة الظهور، أن نقيم عليها دليل. ما هو الدليل على أن كل ظاهر حجة؟ يعني ما دام هذا المعنى الذي أحتمله، هل هو يحتمل هذا المعنى أو الدلالة، هل تدل على المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ وإذا ظهر لي أو بدا لي أنها أقوى دلالة في المعنى أو في أحد المعنيين، فإن هذه الأقوائية تكون حجة علي وإلي أولي. قاعدة الحجية الظهور دليلها سيرة العقلاء وطريقة العقلاء الاجتماعية. يعني أنا عندما أتحدث بحديث ويحتمل حديثي أكثر من معنى، ولكن المتلقي والمستمع ظهر له وبدا له بأن أحد المعاني أقوى من المعاني الأخرى، طبعا ليس ما يبدو للمتكلم لوحده، وإنما ما يبدو لجنس المتكلمين، ما يبدو لمجموع العرف. يعني إذا جاءني مثلا، إذا أمرت ابني وقلت له مثلا ائتني بهذا بما الماء، يحتمل أنه الماء هذا الشراب أو السائل الذي يشرب، الماء يمكن أن يحتمل معاني أخرى مجازية على سبيل المثال. أو عندما يقول لي أستاذي، يقول لي اذهب إلى البحر واستفد من علمه، هنا البحر كلف لوحده ربما يكون منصرف إلى البحر هذا الماء، ولكن بالقرينة نحتمل أن يكون قرينة أخرى. أو ليكون مثال أدق، لو قال لي اذهب إلى البحر واستفد منه، هنا أحتمل أن يقصد البحر العالم، أو يقصد البحر هو البحر الذي تنصرف الأذهان
إليه. المعنى الذي يبدو لي يعني كعرف اجتماعي، هذا المعنى هو الذي يتعامل معه العقلاء. وببيان آخر، العقلاء لديهم طريقة في التعاطي وفي نقل المعاني. إذا كان إذا كانت الألفاظ أو الجمل التي يستعملونها جمل ذات احتمال أكثر من معنى، وبدا معنى معين من المعاني، فإنهم يرتبون الأثر على هذا المعنى الذي بدا لهم. هل الشارع المقدس جاء بطريقة مختلفة عن طريقة العقلاء؟ لم نجده أنه جاء بطريقة معينة. لم يقل يا أيها الناس، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إذا جاءكم لفظ يحتمل أكثر من معنى وكان ظاهرا في أحد المعاني فلا ترتبوا الأثر. ما دام أنه أمضى هذه الطريقة، وما دام أنه قال هذه الطريقة التي تسيرون عليها، لا توجد عندي ملاحظات عليها، فأنا ملزم بها. وإذ لو كان للشارع طريقة غير طريقة العقلاء لبينها، ولأنه لم يبينها فهذا يعني أن هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة عند الشارع. ولأن الشارع كما يقال في علم الأصول، ولأن الشارع أحد العقلاء بل هو سيد العقلاء، فطريقة العقلاء التي يستعملونها في العمل بالظواهر أيضا الشارع يعمل بها، فتكون ظهورات حجة. إذن حجية الظهور وحجية أو هذه القاعدة، كل ظهور حجة وكل ظاهر حجة، قائمة على أن العرف الاجتماعي هذه طريقته في ترتيب الأثر على المعاني الظاهرية. هذا يكفي. إذ لو كان للشارع طريقة غير طريقة التي يعتمدها العقلاء لبينها، وحيث أنه لم يبين طريقة أخرى فإنه اعتمد طريقة العقلاء. إذن الخطوة الأولى في استنباط دلالة الظاهر أو استفادة الحكم من الظواهر القرآنية أو الحديثية، هو أن أتأكد من أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وأطبق عليه قاعدة الظهور فيكون حجة. ثم بعد ذلك لا بد أن يتأكد الفقيه أنه لا يوجد هناك مانع من تطبيق هذه القاعدة أو العمل بالظهور. في بعض الأحيان أعمل بالظهور، ظهر لي هذا المعنى، طبقت القاعدة كل ظاهر حجة، فكان هذا الظاهر الذي ظهر لي يكون حجة. ولكن هناك مانع من تطبيق من العمل به، كان يعارض نصا آخر، كان يعارض ظهورا آخر في نص آخر. إذن هذا لا بد من ملاحظته. النقطة الثالثة، بعد أن طبقت قاعدة الظهور ثم بعد ذلك تأكدت أنه لا يوجد هناك معارض أو ما يمنع من العمل بالمعنى الظاهر، هنا أكون قد انتهيت إلى أن هذا الحكم الذي استفدته من ظاهر النص هو حجة علي، وهو الحكم الذي يجب أن أعمل به. الآن كل الجهد الذي سيأتينا أو قسم كبير منه، قسم كبير جدا منه، قائم على تعيين الظواهر. كيف أعين الظواهر؟ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، كيف أعينه أنه أقول هو ظاهر في المعنى الأول دون المعنى الثاني، هو ظاهر في ألف من الدلالات ليس في دلالة باء أو جيم؟ هذا كله إن شاء الله يأتينا في كما قلنا في خمس نقاط أو خمس موضوعات: الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد. إن شاء الله نأتي على ذكرها في الجلسات القادمة، والحمد لله رب العالمين.